بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر، يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التدبير. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. قال: متفق عليه. وفي لفظ قال: اعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر، وكان محتاجا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: أقض دينك وأنفق على عيالك. قال: رواه النسائي. قال: وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض، ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم. قال: رواه البخاري في تاريخه. عرفنا في الدرس الماضي الكلام على من أعتق عبدا له فيه شرك، ما حكمه وما عمله وماذا؟
الشيخ ما وقع على هذا،
إلا ما يحتاج.
طيب خير إن شاء الله،
لأنه ما جبت الدفتر أنا.
طيب.
يوقع في الدفتر، لكن ما رجع. عرفنا أن من أعتق عبدا له فيه شرك، يعني شركاء يعتق العبد على من؟ على سيده، ويعود الشركاء على المعتق بأنصبتهم. فإن كان هذا السيد معسر، يعني ما عنده إلا ملكه من العبد، عندئذ يبقى يعتق من العبد ما أعتقه، ويبقى الباقي رقا، أو يبقى الباقي يعني في الرق. وهنا ينظر، إما أن يستسعي العبد ليخلص نفسه، وإما أن يستسعي السيد على العبد ليخلصه من ذلك الرق. هذا ما انتهينا إليه في الباب الماضي في الدرس الماضي. وأما في درس اليوم، فذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قصة رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. ومعنى أعتقه عن دبر يعني علق عتقه على موته، بأن قال له: إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر. هذا النوع من العتق المعلق المشروط بالموت يسمى العتق عن دبر، وكأن هذه التسمية لأن العتق لا يقع إلا بعد أن يموت السيد وبعد أن يدبر عن الدنيا. لكن هذا الرجل بعد أن علق عتق العبد على موته أصابته فاقة، احتاج، فركبته ديون، عنده أطفال يريد أن ينفق عليهم وليس له مال، ما الحكم بالنسبة لهذا العبد؟ هل هذا التعليق يعطيه خصوصية بحيث إنه لا يباع، بحيث إنه لا يتصرف فيه، أم ماذا؟ ظن هذا الرجل أن تعليق عتق العبد على موته يعطيه شيء من الخصوصية ومن الحصانة، ولما رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه ماذا يفعل، أله أن يتصرف في هذا العبد أم لا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصرف فيه، وأن هذا التعليق لا يؤثر على الحكم، وأنه عبد، وأنه قن، وأنه رقيق، ولذلك باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد، لأن سداد الدين أهم من العتق. العتق عبارة عن تقرب إلى الله جل وعلا، وأمر مندوب إليه، لكن سداد الدين واجب، والإنفاق على الأولاد واجب، وهكذا إذا تعارض الواجب والمندوب يقدم الواجب على المندوب، ولذلك أمره بأن يبيعه وأن ينفق المال في سداد الدين وفي الإنفاق على الولد، لأنها من الواجبات. وهذا التعليق كأن لم يكن، لأنه لم يحن وقته ولم يقع زمنه، ولذلك لم يكن له أثر. هذا ما جاء في حديث جابر وفي الأحاديث التي بعد. ثم ذكر المؤلف صورة أخرى، وهي أن رجل علق عتق عبده أيضا على موته، يعني اعتقه عن دبر، لكن هناك حالة أخرى، وهي أنه كاتبه، ومعنى كاتبه يعني طلب منه أن يشتري نفسه، واتفق معه على مبلغ يدفعه العبد نجوم، يعني يدفعه أقساط، يدفعه متفرق، وبدأ العبد يسدد بعض الدين، يسدد بعض القيمة، لكن الرجل مات قبل أن يستوفي الكتابة، وكان قد علق عتق العبد على موته، يعني دبره. هذه القصة رفعت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ليقضي فيها، فقضى فيها بأن ما دفعه العبد نظير قيمته هذا أمر قد وقع، ولذلك هو مباح وأمر مشروع، ويعتبر سداد لقيمة العبد. لكن موت العبد الأصل أن العبد إذا ما أن لكن موت السيد الأصل إذا مات السيد يرث العبد أبناؤه، لأن ميراث العبد ينتقل من السيد من الوارث إلى من المورث إلى الوارث. ينتقل من المورث إلى الوارث، لكن الصورة التي بين أيدينا فيها تعليق، فيها تدبير، ولذلك ينفذ وصية السيد فيعتق العبد في الباقي. ولذلك ليس للأولاد شيء. الحمد لله. يعتق العبد بمجرد موت السيد للتعليق الذي علقه، للتدبير الذي علقه، وما أخذه من مال مقابل الكتابة هذا أمر قد وقع ونفذ. لكن يظهر خلاف هذا الموضوع لو كانت الصورة على غير ذلك. لو أن السيد كاتب العبد ثم مات قبل أن يستوفي المال، قبل أن يستوفي السيد المال، نقول ينتقل الحكم إلى الورثة ويستوفون من هذا العبد بقية الايه القيمة، لأن الورثة يرثون ملكية هذا العبد، والعبد المكاتب هو عبد، ما بقي عليه ولو درهم واحد يكون عبدا، ولذلك الورثة يتابعون ما فعله أبوهم وما بدأ به يكملون المشوار. لكن لما علق أبوهم عتق العبد على موته، هنا أصبحت وصية ننفذها ونطبقها، وعندئذ يكون هذا العبد عتيقا، يعني يعتق العبد بمجرد ما يموت السيد. نعم، الورثة ليس لهم أن يتابعوا الكتابة، لأن الوصية التي وصى بها الأب في عتق العبد تقدم على أمر الكتابة. ما حكم أولاد المبعض؟ هل هم أحرار أم هم أرقاء؟ وجزاكم الله خيرا. أولاد المبعض أرقاء، ما دام العتق كان موجها لأبيهم، وعتق أبيهم لا يلزم منه عتقهم. ونحن قلنا إن مسألة أولاد العبد، أولاد العبيد، حكمهم يرتبط بأمهم، إن كانت الأم حرة فالأولاد أحرار، وإن كانت الأم أمة فالأولاد يكونون عبيد. قال: وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض، يعني أدى بعضا من الكتابة وبقي بعض، ومات مولاه يعني الأحنف، فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ يعني السيد من مال الكتابة فهو له، وما بقي فلا شيء لكم، لأن هذا العبد قد عتق بموت السيد، حيث إنه علق عتقه عن دبر. هذا الخبر رواه الإمام البخاري في تاريخه، والمراد به التاريخ الكبير. نعم، ايش ما نسامع؟ نعم، ايش يقول؟ ما قرأناه إيوة، لأنه كان محتاج، ولأن التعليق النبي باعه في حياته قبل أن يقع وقبل أن ينفذ العتق. وقد مر بنا أو سيمر بنا أيضا أن رجلا علق عتق عبد على موته، لكنه لما مات ما ترك مالا وكان عليه دين، فما الذي فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ثلثا واستسعى في الثلثين، أعتق ثلثه لأنه نفذ الوصية في حدود الثلث. وقد مر بنا فيما مضى أن رجلا كانت له أو كان له ستة أعبد، ستة عبيد، فأعتقهم عن دبر ومات ولم يترك شيء، فرفع أهله الدعوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع النبي بينهم، قسمهم ثلاثة أقسام كل عبدين سوا، وأقرع بينهم، فمن نزلت عليه القرعة أعتقه وباع البقية ليسدد الدين لينفذ يعني يؤدي الواجب. ففهمنا من هذه النصوص أن التدبير وصية وتنفذ في حدود الثلث إلا إذا أمضاها الورثة، وما عدا ذلك يكون ملكا يسدد به الدين، خصوصا إذا كان هذا الموصي عليه دين وعليه واجبات، فسداد دينه وأداء واجباته مقدم عليه على وصيته. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث جابر أخرجه أيضا الأربعة يعني أصحاب السنن زيادة على الشيخين وأحمد فرواه الجماعة، وابن حبان والبيهقي، من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة، فالحديث مشهور. قال: وفي الباب يعني مما يعضد حديث الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا، يعني مرة أسند الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة رفع الحديث أو ومرة نسب الحديث إلى ابن عمر على أنه من قوله، عند البيهقي بلفظ المدبر من الثلث، يعني العبد المدبر يعتق من ثلث مال المدبر لأنه جزء من الوصية، فإن كان هذا العبد يزيد في قيمته على ثلث مال الموصي فلا ننفذ الوصية إلا إذا رضي الورثة، أما إذا كان أقل من الثلث نفذنا أو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم. ما فهمت السؤال.
نسان عنده عبد يحيد عنه انه لحمة قليلة، سبحانه يحرم انه في لحمة قليلة يحيد عنه.
ما فهمت ماذا تقول؟ ما أنا فاهم. عنده عبد. ايه؟ قول ترجم يا حسن. نعم. يعني محرر اكثره.
ايوه.
ايه.
اكثريته.
محرر.
محرر.
ايه.
وده قليل منه.
يعني العبد مبعض. ايش الحكم؟ ايش ما فهمت ايش السؤال؟ انت بتقول انه هذا الرجل
اسمع هذا الرجل عنده عبد معاه شريك فيه.
نعم.
قليل نسبة قليلة. نسبة قليلة.
يعني هو يملك اكثر العبد.
ايوه.
وجزء يسير لشريك له.
ايوه.
ايوه.
وصاحب الشريك لا يرضى الحرية.
لا يرضى الحرية.
أيوة.
اذا اعتق صاحب المال الكثير او صاحب الجزء الكبير. إذا أعتق العبد العبد يعتق يصبح حرا، وعلى صاحب الجزء اليسير أن يرجع على السيد ببقية بالقيمة.
صاحب القليل لا يرضى بحرية.
لا أصلا العبد يعتق، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق جزءا رجل عنده عبد هو شريك مع غيره شريك مع غيره فأعتق نصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق العبد كله وقال له ليس لله فيه شريك، وأمر أن يدفع هذا الذي أعتق العبد يدفع لغرمائه نصيبهم. ما في ما يرضى، هذا حكم الله يجب أن يرضى، هذا حكم الله يجب عليه أن، لأن الحرية لا تتجزأ أو العبود الحرية لا تتجزأ.
هذا مو القليل المانع ما يبقى العبد حر ما هو راض
ما يملك ما يملك هذا إذا أعتق الشريك عتق عليه قسرا، لكن له أن يطالب بنصيبه، له أن يطالب من أعتق بنصيبه، ومن أعتق يدفع له جزءه الذي يملكه. أحسن. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا عند البيهقي بلفظ المدبر من الثلث. قال ورواه الشافعي والحفاظ يوقفونه على ابن عمر، يعني هذا كلام الإمام البيهقي، إن الإمام الشافعي رواه يعني مرفوع، يقول والحفاظ يوقفونه على ابن عمر أي يجعلونه من كلام ابن عمر. ومثل هذا الكلام عن ابن عمر يعطى حكم الرفع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال، ولذلك الصحابي إذا قال ما ليس للرأي فيه مجال يعطى حكم الرفع. قال ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث، هذا إذا لم يحتج إليه صاحبه، لأنه مر بنا في حديث جابر أن من دبر عبدا ثم احتاج إلى قيمته بأن ركبته ديون أو احتاج إلى أن ينفق على أولاده فله أن يبيع، لأن التدبير عبارة عن عدة، والعدة إذا لم يقع أو لم يقع إذا لم يحضر وقتها لصاحبها أن يتصرف. قال وهو حر من الثلث، يعني إذا اعتق يقدر من ثلث المال. قال وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث، فهذا الخبر يعارض ما جاء في الصحيحين ولذلك لا يعبه يعني لا يعمل به. قال وقال الدارقطني في العلل، أي في كتابه المشهور والمسمى بالعلل، وهذا الكتاب بدأ يعني طبع منه 11 مجلدا ولا يزال الناس يشتغلون فيه ويطبعون. قال الأصح وقفه يعني على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولا يجوز رفعه. وقال العقيلي يعني في كتابه الضعفاء لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث. للمخالفة الظاهرة بين حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنه. وقال أبو زرع الموقوف أصح، وقال ابن القطان المرفوع ضعيف. كل هؤلاء من علماء العلل مروا بهذا الحديث وأعطوا فيه أحكامه، أعطوا فيه حكمهم. قال وقال ابن القطان المرفوع ضعيف، وقال البيهقي الصحيح موقوف يعني على ابن عمر. قال وقد روي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. قال وعن أبي قلابة، عن أبي قلابة يعني وفي الباب عن أبي قلابة مرسلا، أن رجلا اعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث. قال وروى الشافعي والحكم، هكذا عندكم والحاكم، ها قال وروى الشافعي والحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها باعت مدبرة سحرتها، يعني أنها باعت جارية مدبرة، ومعنى جارية مدبرة يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد دبرتها، يعني علقت عتقها على موتها، قالت إن مت فهي حرة، لكن هذه الجارية لم تقابل الإحسان بالإحسان، بل قابلت الإحسان بالإساءة حيث سحرت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك عائشة أرادت أن تتخلص منها فباعتها. ومحل الشاهد أنها عائشة لما باعت هذه الجارية دلنا على أنه يجوز بيع المدبر، أن المدبر إذا وجد له سبب لبيعه جاز بيعه. نعم، ها ما نسامع، إذا بيع المدبر انتهى التدبير، ألغي ويصبح عبدا رقيقا يتقلب في العبودية ولو مات السيد، لأنه انتهى العلاقة به. ها ما فهمت سؤالك. لا هي هو نحن هنا الحكم الذي نريد أن نستنبطه أن المدبر يجوز بيعه لأي سبب من الأسباب، لحاجة كما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن باع المدبر لقضاء الدين والإنفاق على العيال. لكن لو أن شخصا عنده عبيد ودبر واحد منهم ثم وجد أن هذا العبد المدبر يعني لا يصلح، ليس هو مما يصلح لأن يتقرب إلى الله به، فأبطل التدبير ألغاه فله ذلك. وجد أن هذا العبد جاء من يريد أن يشتريه فباعه يلتغي التدبير، لأن التدبير عبارة عن عدة وليست شرطا يعني لازم، حيث إنها وصية، وهذا الحكم والوصية الأصل في أنها جائزة، وما دامت جائزة يجوز لك أن ترجع فيها. وشان وشان أي شيء، يعني أنت الآن لو أوصيت لشخص بمبلغ ثم عدلت عن ذلك لك أن تعدل ما دمت يعني ما دمت صحيحا شحيح، وإنما كره العلماء أن يعدل إذا كان في مرض الموت، حيث إن مرض الموت يبطل التصرف، وبعد الموت ليس لنا أن نغير الوصية، لكن ما دام الإنسان حيا له أن يغير في الوصية بما شاء وبما يرى أنه الأصلح. نعم. لا، نحن نقول ما دام حي صاحب الوصية كتب أوصى بشيء ثم بدأ له أن يغير، له أن يغير، ومن ذلك التدبير يغيره، واضح؟ ما فهم سؤالك أنا. السعر هذا مو عيب، جرم هذا، ها؟ لا ما هو لازم، لأنه هي ليس بلازم أن تكون هي التي باشرت السحر، قد تكون راحت وسحرتها، يعني طلبت من ساحر أن يفعل ذلك. قوله إن رجلا في مسلم أنه أبا أنه أبو مذكور، يعني سمي أبو مذكور الأنصاري، والغلام اسمه يعقوب، ولفظ أبي داود أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب، انتهى. قال وهو يعقوب القسطي، القبطي، أنا عندي يعقوب القسطي بالسين، إيش عندك؟ قبطي. كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة، يعني تحديد اسمه هذا الغلام. قوله عن دبر قال بضم الدال والموحدة، يعني الباء، وهو العتق في دبر الحياة، كأن يقول السيد لعبدي أنت حر بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر. وسمي السيد مدبرا بصيغة اسم الفاعل مدبر، لأن الفعل دبر، والفعل دبر رباعي ثلاثي مزيد بالتضعيف، مكون من 4 حروف، دبر على وزن فعلل. اسم الفاعل منه يؤتي على صيغة الفعل المضارع، دبر يدبر، تقلب حرف المضارعة ميم ويكسر ما قبل الآخر، ولذلك يقال مدبر، هذا اسم الفاعل. واسم المفعول العبد الذي وقع عليه التدبير يقال له مدبر بفتح ما قبل الآخر، لأن الفعل إذا كان أكثر من 3 أحرف اسم الفاعل منه واسم المفعول على وزن صيغة الفعل المضارع مع قلب حرف الميم ميم المضارعة قلب حرف المضارعة ميم مضمومة، ويكسر ما قبل الآخر إن كان اسم فاعل، أو ينصب ما قبل الآخر إن كان اسم مفعول. ولهذا قال هنا قال وسمي السيد مدبرا بصيغة اسم الفاعل لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه ذلك المدبر واسترقاقه، ودبر أمر آخرته باعتاقه وتحصيل أجر العتق. قوله فاشتراه عبيد الله، فاشتراه نعيم بن عبد الله، في رواية البخاري نعيم ابن النحام، يعني ابن عبد الله ابن النحام، بالنون والحاء المهملة المشددة، النحام، وهو لقب والد نعيم، وقيل إنه لقب نعيم، يعني نعيم النحام ابن عبد الله، وظاهر الرواية خلاف ذلك. قال والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفة، والمراد بالمعرفة كتاب الإمام البيهقي اسمه معرفة السنن والآثار، وهو غير كتاب السنن الكبرى للبيهقي. وهذا الكتاب قد طبع في أكثر من 15 مجلدا. يقول الإمام البيهقي في كتابه المعرفة، يعني معرفة السنن والآثار، إن أكثر الفقهاء يقولون يجوز بيع المدبر دون أي قيد. قال: وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا، والحديث يرد عليهم يعني على الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع، وكما مر بنا أن عائشة باعت. لكن الصورة التي باع فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت عن حاجة، ولعل الجمهور راعوا ذلك وقيدوا جواز بيع المدبر للحاجة. قال: وروي عن الحنفية والمالكية أنه لا يجوز بيع المدبر تدبيرا مطلقا، لا المدبر تدبيرا مقيدا، نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإنه لا يجوز بيعه، فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصية فيجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع فيها، يعني الوصية. أما إذا كان التدبير مطلقا فالذي ذهب إليه هؤلاء لأنهم من الجمهور أنه لا يجوز بيعه. قال: وقال أحمد: يمتنع بيع المدبر، يمتنع بيع المدبرة دون المدبر. الإمام أحمد فرق بين المرأة وبين الرجل، بين الذكر والأنثى، لأنهم يقولون إن المرأة، إن الجارية لو اعتقت ربما تضيع، لا تجد من يتولى شأنها وأمرها، ولذلك يرون بقاءها في الرق خير من عتقها. ومن هنا قالوا، قال الإمام أحمد رحمه الله بالفرق بين الرجل والمرأة، قال: وقال أحمد: يمتنع بيع المدبرة دون المدبر. وقال الليث يعني ابن سعد: يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه، يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه، يعني يقول له: إن تشتريه وتعتقه أبيعك إياه لأنه مدبر، فإن وافق صح، وإن لم يوافق على عتقه لا يجوز بيع المدبر. لماذا؟ لأن الجمهور يرون أن هذا المدبر عنده عهد وعنده وعد، وهو مؤمل بالعتق، فبقاؤه عند سيده يحقق له هذا الأمل، ولذلك لو باعه لغيره ينتفى ذلك الأمل وزال. ومن هنا قالوا بأنه لا يجوز. قال: وقال الليث يعني ابن سعد: يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه. وقال ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه. ومعنى لا يجوز بيعه إلا من نفسه يعني لا يجوز إلا إذا كاتبه، بيع العبد من نفسه هي المكاتبة. فكأن المدبر ابن سيرين يرى أنه لا يجوز بيعه، لكن لو جاء العبد وقال: أنا أشتري نفسي وأكاتب، صح ذلك، لأن فيه تعجيل لحريته. لذلك ساغ بيعه. وأما بيعه من غيره فقد يعمق فيه الرقة ويلغي ذلك الوعد، لهذا منع ابن سيرين رضي الله رحمه الله بيعه إلا من نفسه كما قال. وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع له، يعني حصروا الحكم بقدر ما تصرف النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوا يعني بيعه فيما جاء به النص، لأن النبي لما كان على السيد دين باع العبد، باع العبد المدبر. قال: وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع له. قال النووي: وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم، يعني على أصحاب هذه الأقوال الذين قيدوا بيع المدبر، لأن الأصل هو الإطلاق لينفقه سيده على نفسه. ولعله لم يقف على رواية النسائي التي ذكرها المصنف، يعني أن الإمام مالك لم يقف عليها. نعم، لا وجه لقصر جواز البيع على حاجة قضاء الدين، بل يجوز البيع لها ولغيرها من الحاجات طالما أنها حاجة. والرواية المذكورة قد تضمنت أن الرجل المذكور كان محتاجا للبيع لما عليه من الدين ومن نفقة أولاده. وقد ذهب إلى جواز البيع المطلق، وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق الحاجة عطاء، يعني من التابعين، والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب، وهؤلاء من أئمة آل البيت، يعني من أئمة الزيدية، كما حكى ذلك عنهم في البحر. وإليه، أي وإلى هذا المذهب وهو جواز البيع العبد المدبر لغير الحاجة، إليه مال ابن دقيق العيد، يعني من أئمة الشافعية. قال: من منع البيع مطلقا، فقال، يعني بعد أن بين المذاهب أراد أن يوجه أدلة هذه المذاهب، فقال: من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة عليه. هذا القائل هو ابن دقيق العيد، لما مال إلى أنه يجوز أن يبيع الإنسان العبد المدبر لغير حاجة، قال: لأن الحديث يؤيده، ولذلك من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. إيش معنى هذا الكلام؟ الجمهور الذين قالوا بأنه لا يجوز بيع المدبر أعطوا حكما عاما، حكما كليا، فجاء ابن دقيق العيد وقال إن هذا ينقض عليهم. ينقض عليهم بماذا؟ أن النبي باع. فإذا أنتم تقولون لا يجوز، نقول لكم: لكن النبي باع، وبيع النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز ذلك، فيه دليل على جواز ذلك، وهو ينقض ما ادعيتموه من المنع. وهذا يعني الاستدلال استدلال منطقي، وهناك قاعدة منطقية تقول إن السالبة الكلية تنقضها موجبة جزئية. إذا جاء إنسان قال: لا يفعل أحد شيء أو لا يجوز فعل الشيء الفلاني، فإن جئنا له وقلنا له: لكن فلان فعل، ففعل فلان هذا يبطل ما قاله. واستدل العلماء على ذلك بقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني اليهود أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إليه. قالوا الله ما أنزل على بشر شيء. فرد الله عليهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أنتم تؤمنون به وتؤمنون بموسى وتقولون إن الله أوحى إلى موسى. فإذا كان الله ما أنزل على بشر شيء أبدا ماذا تقولون فيما أنزله الله على موسى؟ فإن سلموا به فقد نقضوا القاعدة التي قالوها والسالبة التي أطلقوها. ومن ذلك هنا ما يقوله ابن دقيق العيد، انتم تقولوا لا يجوز بيع المدبر، نقول لكم لكن النبي باع المدبر، فهذا يبطل دعواكم. ولهذا قال لأن المنع، فقال من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها، هذا كما هو منقول عن المالكية، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله في الحديث وكان محتاجا قال لا مدخل له في الحكم، يعني هذا القيد لا مفهوم له. معنى هذا الكلام في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا مدبرا لأن سيده كان محتاجا، فهل هذه الحاجة هي العلة في البيع ولا الأصل في البيع؟ لذلك قالوا إن قوله في الحديث وكان محتاجا هذا القيد لا مفهوم له، وإنما جاء مبينا للحالة، فلما جاء مبينا للحالة ذكر. وكأن الذين قالوا بأنه يجوز بيع المدبر مطلقا قالوا هذه الصورة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على الحكم، وأما هذا القيد الموجود في الرواية وهي قوله وكان محتاجا هذا القيد لا مفهوم له، وإذا ألغينا مفهومه بقي الحكم على إطلاقه. هذا ما أراد بقوله ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله يعني أن في الحديث وكان محتاجا لا مدخل له في الحكم، يعني هذا القيد لا يعلق عليه الحكم ولذلك لا مفهوم له، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليبين للسيد جواز البيع. قال ولا يخفى أن في الحديث إيماء إلى المقتضي لجواز البيع بقوله فاحتاج، كأن ابن دقيق العيد يريد أن يرجح رأي المالكية الذين قيدوا جواز البيع للحاجة، لأن قوله فاحتاج إذن هذه العلة التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم للبيع. وكما يقول علماء الوصول إن تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.